من الجنس، ولكن لأن المراد بهما التجارة فهما عروض تجارة، فيضم الذهب إلى الفضة في أموال الصيارف، لأن الصيارف يريدون بالذهب والفضة إيش؟ التجارة. نعم. قال المؤلف ها؟ لا ما خلصنا منها، هل يضم بالأز أو بالطيب؟ أين هذه مسألتي؟ يقول رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو بالفضة؟ فمثلا إذا كان عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الفضة وعروض، إن اعتبرته بالفضة بلغ ثلث نصاب، وإن اعتبرته بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب، ثلث نصاب من الذهب، فهل نعتبر قيمته بالذهب أو قيمته بالفضة؟ قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابا من الفضة لا نصابا من الذهب قومت بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابا من الذهب لا نصابا من الفضة قومت بالذهب، فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحد الفقراء أو من الفضة إن كان أحد الفقراء إلى كل منهما. ولكن الصحيح على المسألة مبني على الصحيح مثلا، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين الأحاض للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة. الخلاصة الآن: قيمة العروض تضم أو لا تضم؟ على قول الصحيح والمذهبين تضم، لكن هل تضم للذهب أو للفضة؟ الأحاض للفقراء، تضم إلى الأحاض للفقراء من الذهب أو الفضة. طيب، إذا قلنا بضم نصاب الذهب إلى الفضة وقيمة العروض إلى الفضة أو إلى الذهب، فهل نخرج من كل جنس زكاته منه أو من أحدهما؟ المذهب لا بد أن نخرج زكاة كل جنس منه، فنخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة، واضح؟ لأن الحديث ربع العشر في الرقة، ربع العشر عشر ايش؟ عشر رقة عشرها يعني. وكذلك الحديث الذهب فيه نصف دينار اي من الذهب، فتخرج الزكاة من كل جنس منه، كما قال في حبوب الثمار تخرج من كل نوع منه، تخرج من كل نوع منه. والصحيح صحيح أنه لا بأس أن تخرج من أحد النوعين يعني القيمة، هذا هو الصحيح. نعم. كيف؟ يعني ضمنا ضمنا ذهب الفضة، الصحيح هذا مطلق على قول الضمن تخرج من زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة. النصاب 85 جرام،
لكن
مئة
عشر
ميتات. نعم، مئة عشر ميتات، وهي عشر ونصف.
طيب،
عشر
ميتات نصف جنيه، لأن الجنيه
لا يقول بعضهم يقول 11 وحد أسباع.
11 في 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 وجنات ما لدي عنها كم دفع أجلي؟
أجلي؟
إيه؟ إيه؟
عشر
جرامات. عشر جرامات. طيب كم نصير إصرار 5 مليون؟ لا جنات ثمانية هات ونصف ثمانية ونصف إيه هات ثمانية ونصف
وبيكون عشر
أحد يقول عشر واحد يقول 11 ثلاثة أسباع وحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجد ذكر الحلي لكن قالوا يا الصاغه انما تبلغ الا هذا الصاغه قالوا لنا انها لا تبلغ الا 5 جرام لا 20 مثقال
كم
صار الشيء؟ ما ندري كم جنيه
هذا
اي
هذا
الكلام يوزن يوزن كم يجي من مثقال الاحسن ان تظنك لك صله باهل الذهب لا اسالهم كم يجي من مثقال
ما
نجيب شيء.
يعني.
نعم. لا نعرف نعرف نعرف. ما في إشكال. نعم. إيش؟ كيف نوصل؟ كل له حكم. كل شيء له حكم. الذهب يدبر عن الصعاب والفضة يدبر عن الصعاب. نعم ما تبغى الفضة لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن غيرها الفضة
في بعض
المكان
بدل عن
هذا أجمع إن بالنسبة عندنا السعوديين هكذا
إذا كان بدل عن
الذهب تظهر بالذهب
قلنا في
بعض المكان
الأعلى قد
معتبر
الوزن وبعض المكان
معتبر
العدد
نعم
وقلنا إذا كان الوزن هو
الأحد لكن الأولى لو قيل بالاعتبار الأحوط لكن طيب.
لو نقول شيء كمان وجه آخر أنه ما كان منقودا في المعتبر فيه العدد وما كان موزونا في المعتبر فيه الوزن مثل شوي وغيره.
لا دعني نحن في الكلام عن المنقود. المنقود. الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعامل بالوزن أيضا. أحيانا يتعامل بالوزن يقول مثلا اشتريتها منك 100 درهم يعني أوقيت النص ولهذا جاء في الحديث زن وأرجع.
المعدود
مثلا جاء
الحديث
مثلا 100 درهم وجاء
5 أواخر
نعم
كما
كان موزونا يكون على الحديث 5 أواخر يكون
على
الوزن نعم ما كان منقودا
يكون في العدد
على لا ما رأينا حصل جهاز نعم هل
يعني إذا نزل يبيع عنده هل يحفظ على هذه بيجين الزكاة العروض
إن شاء الله نعم
وعلينا لا يدس وعلينا
حتى طيب لدى ما تم الوقت انت
يعني
سؤال على رسول الله كان غير ما
هو
يعني هو محروم لا
محروم
لا نعم شو القول الضابط الضابط اي نعم صحيح يقول هذا السلام من قطع شبرا من عرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع عرضي ايش؟
في سؤال لو استأجرت رجلا ليحفظ لك في بيتك فحفظ على هذا المكان سؤال هو صاحب البيت ولا العام؟
نعم
كان الجواب انه
بالعام نعم الا من حفظ الا من استأجر الحفظ
لكن انت ليس باطل
الارض اي لكن الكاز منفصل عن الارض لا المعادن من الارض افضل خلقه اما هذا مالك صاحبه فهو موجع محمد زين العابدين موجود؟
نعم.
هذا اللي قلت لكم عن الأشاعرة أنهم يخالفون أهل السنة في كثير من المسائل. إيه نعم. استول هو وجبة الحين. ها؟ وزع؟
مش موضوع يعني مكيلة إذا كان معنا
موضوع أننا أن كثير من الإخوان يظنون أن الأشاعرة لا يخالفون أهل السنة إلا في مسألة الصفات وجدهم يخالفون في أشياء كثيرة. نعم حتى في إثبات وجود الله. إيه نعم نعم هذا البحث للشيخ الدكتور سفر الحوالي الرابع عن الإيمان الخامس القرآن. أنا شاعر معروف. السابع السببية وأفعال المخلوقات. الثامن الحكمة والغاية والغائية. التاسع النبوات. العاشر التحسين والتقبيح. الحادي عشر التأويل. الثاني عشر السمعيات. الثالث عشر التكفير. الرابع عشر الصحابة والإمامة. الخامس عشر الصفات. يقول وليس هناك مذهب أكثر تناقضا من مذهب الشاعر اللهم إلا مذهب الرافضة. لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد ليست الرافضة من الإسلام في شيء. وكما قال شيخ الإسلام تيمية الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فيدعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا وإلى كان سريعا للتناقض ومكابرة العقل. قالوا إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس. نعم في السيد عندي رسالة أخرى بينهم وبين المعتزلة لكن على كل حال إذا شئت تصوره كيف؟ من كان أقرب إلى السنة فهو أصغر. يقول أنا أقرأ العام في تكمل النصار في هذا قولنا لأنهم القول الأول الضم والقول الثاني عدم الضم. القول الأول ليس الأودي دم وقال ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح. والقول الثاني يقولون لأن مقصود النقطين واحد. القول الأول يقولون لأن مقصود النقطين واحد الدنانير يصل بها الشراء والفضة يصل بها الشراء فهي قيم الأشياء فمقصودها واحد فمقصودهما واحد وعلى هذا يضم بعضهما إلى بعض في تكمل النصار. ولكن القول صحيح. إذا شوف حط والقول الأول بدل القول الثاني. القول الأول القول الأول يقولون لأن مقصود النقدين واحد لأنه يوصل بالشراء إلى آخر. ولكن القول الصحيح هو الثاني. الأشرطة أي كيف مثل مكتوب يأجل إن يقول يأجل لأن أعتبر وش السبب. السبب أني أنا نسيت أن القول الأول من الوجه والضم أو عدم الضم فذلك عكس ينبه صحته يصح إن شاء الله. حديث أي صح تعرف أي خطأ 86 هي صفة جميل قول 86 وفي الرقة الأباق مئة درهم ربع عشر فإن لم يكن إلا 90 صحيح إلا 90 أو 100 إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها. طيب الآن نعم إيش هذا يقول يقول كثرت الذنوب وقست القلوب فلم أفهم شيئا من الدرس السابق فصبر جميل وأدعو الله لي أن يرزقني فهما كفهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وحفظا كحفظ الإمام البخاري. الله خلاص انت طيب إذا رأيت من نعيد الدرس من أول. نعم طيب الأشرطة الأشرطة طيب طيب نحن الحين صور إن شاء الله تعالى الآن نعم المثقال أربعة غرامات وربع نعجب الشرح الآن طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب زكاة النقدين. النقدين هما الأثمان من الذهب والفضة وسمي بذلك لأنها تنقد عند البيع والشراء. قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. يمدح ناقته يقول تنفي يداها الحصى في كل هاجرة. الهاجرة شدة الحر. نفي الدراهيم تنقاد الصياريف يعني نقدهم إياها بسرعة. فالنقدان هما الأثمان من الذهب والفضة. تسمى من الذهب دنانير وتسمى من الفضة دراهم. يقول يجب في الذهب والفضة إذا بلغ 20 مثقالا يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. ربع هذه يقول فاعل يجب. وربع العشر 1 من 40. وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف زكاة الذهب والفضة فاقسم ما عندك على 40 فما خرج بالقسمة فهو زكاة. وقوله إذا بلغت 200 درهم بين المؤلف أن الذهب 20 مثقال. فما هي نسبة الفضة في المثقيل؟ نقول كل درهم كل 10 دراهم. ربع العشر وهو 1 من 40 وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه 1 من 40 من أجل أن نسهل استخراج الزكاة من النقدين. لأنك إذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40 فما خرج في القسمة فهو الزكاة. فعندك مثلا 40 مليون قد غلط في النسبة. عندك مثلا 40 مليون كم زكاتها؟ جواب 1,000,000 مليون واحد عشان لا يخطئ. تحصل بقسمة 40 على 1 40 فيها 1 ما لا داعي ترى. 1,000,000 فقط. فالطريق إلى استخراج الزكاة هو هذا. ولكني أقول الذهب إذا بلغ 20 مثقالا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان عندك ذهب أو دنانير فبلغ 20 دينارا ففيها نصف دينار. والدينار الإسلامي زينته مثقال وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل. وقد حررناه فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص. فإن كان فيه إيش؟ فإن كان فيه خلط خلط يسير فهو تبع لا يضر تجب الزكاة فيه وإن كان فيه شيء يسير من غير الذهب. لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه وإلا لكان ليا يعرك. لكن من أجل أن يصلبه يضيفون إليه شيئا من المعادن ولكن هذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة ثابتة فهي أو تابعة يسيرة ثابتة. وإن شئت لو حدث نستطيع هذا لكن لا يدع ترى تكرار. وهذه آفة آفة النقل المحض من الأشهد يعني الدرس المدرس يكرر. لو كان اللي ينقل عنده بصيرة الشيء المكرر يحذفه لكان هذا طيب يعني. لكن من أجل أن نصلي به ما ذكرناه فور لكن من أجل أن نصلي به يضيفون أي شيء من المعاد لكن هذه الإضافة يقولون أنها يسيرة تابعة فهي كالمحل للطعام لا تضر. طيب هذا اللي فوق يكفي عنه. طيب وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع عشر منهم المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد فهل هذا مقصود أو ليس بالمقصود؟ جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة. ها؟ كيف؟ المؤلف هل المؤلف المتن يقول يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. عرفت؟ المؤلف قال يجب الذهب إذا بلغ طيب وفضة اعتبر الذهب والفضة هذا فهل هذا مقصود بمعنى أننا نعتبر الوزن بالذهب والفضة بالعدد؟ الجواب جمهور العلماء على أن هذا ليس بالمقصود ولكنه تنوع عبارة وأن المقصود ب200 درهم 5 أواقي خمس أواق من الفضة يعني الاعتبار بالوزن. وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم واستدلينا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة أوراق. فاعتبر الفضة بماذا؟ الجواب بالوزن. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبرة بالعدد لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بما كتب في الصدقة وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرها بالعدد وفي عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست الدراهم متبقة بالوزن بل بعض الدراهم أزيد من بعض الآخر وقد حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعدد مع اختلافها في الوزن فدل ذلك على أنه هو المعتبر أنه إيش العدد وهو عدلناها من قبل فدل ذلك على أنه هو المعتبر لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان وحدها على هذا المقدار أي أن كل 10 دراهم 7 فقير. وبناء على قول الشيخ رحمه الله لو كانت 100 درهم أي 200 لو كانت 100 درهم نعم طيب اشطب على لو كانت وعلى أي ثنتين أي 200 لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها زكاة وعلى قول من يعتبر الوزن ليس فيها زكاة 130 مثقالا ولكنها مئتان من الدراهم ولكن 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة عند الشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا فنقول هل الأحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب لا الوزن ولا العدد لأنه إن كانت الدراهم ثقيلة لا ثقيلة في الوزن فاعتبار الوزن أحوط. إن كان في الدراهم ثقيلة في الوزن لا فاعتبار العدد، وحنا ذكرناها أظن في الأخير، لأنه إن كان في الدراهم ثقيلة في الوزن نعم فاعتبار العدد أحوط. طيب نخل إذا كانت ثقيلة، إذا كانت ثقيلة فلا بد أن تكون 140 مثقال دون 200، أليس كذلك؟ إذا كانت ثقيلة يمكن 5 دراهم تكون 140 مثقال، لا اعتبار العدد أحوط. لا لا الوزن أحوط لمن يخر يمكن الاختلاف فيما بينه، أحوط لمن أحوط للفقراء صحيح اعتبار الوزن أحوط للفقراء، لكن بالنسبة لإيجاد الزكاة على هذا الرجل بدون دليل أصدر نفس عشان هذا الناقص مثلا، إيجاد الزكاة على هذا الرجل بدون أن تأكد أنه بلغ النصاب عنده نعم، لأن الحضن الأحوط هل هو الأشد أو الأتبع للسنة. طيب أنا أوافقكم على أنه إذا كنتم تريدون أنها أحوط للفقراء نعم فالصواب ما في الأصل اعتبار الوزن أحوط، لأنه قد يكون يبلغ خمسة أواق، خمسة دراهم يمكن كل درهم مثل أخية صح، وعلى رأي الشيخ باقي علينا 195 نخليها جاء تبقى على من عليه، وأنا أتنازع عن رأيي أن الأحوط عدم الإجابة كذا. طيب فاعتبار لأنها إن كانت درهم ثقيل في الوزن فاعتبار الوزن أحوط أحوط للفقراء، أصبر وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط. كيف إذا كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط لمن؟ للفقراء. ليش؟ لأن العدد يمكن 200 درهم ما يبلغ 5 أواق ما دامت خفيفة، يمكن يبلغ 4 أواق فاعتبار العدد أحوط، يعني على العكس من ذلك هذا ما شئت، لأن 50 درهم تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة، وإن كانت خفيفة فاعتبار العدد أحوط، لأنه إذا كانت درهم لا يبلغ إلا نصف إلا حطة إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط، ولكن الأحاديث كما ترون متعارضة، ليس فيما دون 5 أواق خمس حتى 5 حمك الله أواق حتى أواق بالياء أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر الذي كتبه في الصدقات في الرقة 100 درهم في الرقة إذا بلغت 100 درهم وهو منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه، ولو ذهب ذلك ولو ذهب ذاهب أحسن ذلك ذاهب إلى أن المعتبر أحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة ومتى وإن كان الوزن ومتى تجب ما لدى ولا جواب وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة ها كيف وجبت الزكاة، بس إن كان سبب العدد أحوط يعني على ما سبق الفقيه وجبت الزكاة، وإن كان العدد أحوط الوزن أحوط وجبت الزكاة، ولو ذهب ذاهب فلو ذهب ذاهب إلى ذلك لم يكن بعيدا من الصواب. نمشي واضح الدين ولا غير واضح؟ ايش ولهذا انا ارجو السلامه او انتهى البطيء لا توزعون لا صح لا تزعمه ينصح. نعم لا تصريحه على كل حال ما يجمع عليه وجوب الزكاة، يعني ما يجمع عليه الحول له جاهل إن شاء الله. نعم كيف دعوة دعوة تحتاج إلى بينة. على كل حال أنا بدلا من هذا إن شاء الله تعالى أنا أفرغ نفسي بزوم إن شاء الله، إذا عادتني إياه ما أجل الدرس إلا أنا مخلص إن شاء الله بإذن الله. خلاص ما دام المسألة تصل إلى هالحد. نعم أبد عطني إياه بس عطني إياه وإن شاء الله وانصحه. خلاص إذا هذا يحتاج إلى تصحيح، هو باقي علينا أحدكم يقول يعني ضاع علينا الوقت. اللي كتبنا هذا والصحيح تأمله والصحيح ممكن نعيده على 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 عجل، يعني نعيد شرح الكتاب على عجل وإن شاء الله تعرف تفهمون ما دام. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعيد باختصار، اختصار ولا المشاهد يكون واضح. يقول مالك رحمه الله تعالى: يجب في الذهب اذا برع 20 مثقال، والفضه اذا برعت ربع العشر، اذا برعت 200 درهم ربع العشر منهما. إذا برع 20 مثقالا، والمثقال قلنا إنه 4 غرامات وربع، يجب فيه ربع العشر. الفضة إذا برعت 200 درهم، وقلنا إن 200 درهم 140 مثقالا، تضرب المثل تضرب 140 بأربع وربع يبلغ 595 غرام. إذا برعت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما، لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا. وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحسابه. الماشية سبق لنا أن فيها وقفا، فما بين الفرضين ليس فيه شيء. أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره ومن الفضة ربع عشره. وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر. ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، ووجه ذلك أن السنة دلت على أن زكاة الذهب غير واجبة حتى يبلغ 20 مثقالا، وأن زكاة الفضة غير واجبة حتى تبلغ 5 أواق، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. صريح في الذهب قد إذا بلغ عشرين دينارا صريح أيضا. وتعليلهم بأن المقصود منهما واحد منقوض، هو أولا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، والثاني أنه قياس منقوض. بماذا؟ بالبر مع الشعير، فإن البر مع الشعير مقصودهما واحد وهو قوت، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. كذلك أيضا منقوض بالمواشي، لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر فهل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا، مع أن المقصود واحد، هذا رجل عنده بقر وعنده ضأن ينميه، ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. وبهذا عرفنا ضعف هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. أولا لأنه مخالف للسنة وما خالف السنة فهو قياس فاسد. الثاني أنه منقوض، منقوض بماذا؟ لأنهم لم يقولوا بضم الشعير إلى الحنطة ولا بضم الضأن إلى البقر مثلا، فالجنس لا يضم إلى جنس، النوع صحيح يضم إلى نوعه كأنواع الثمار وأنواع النخيل يضم بعضها إلى بعض. طيب على القول بالضم هل يضم بالأجزاء أو يضم بالقيمة؟ هذه مسألة نقولها لكم من أجل العلم، وإلا فلا تفريع عليها. لماذا؟ لأنها ضعيفة ملغاة، لكن من أجل العلم هل يضم بالقيمة أو يضم بالأجزاء؟ فيه خلاف بين القائلين بالضم، فالمذهب يضم بالأجزاء، فإذا كان عنده 10 دنانير وعنده 100 درهم فإنه يضم بعضها إلى بعض، وإذا كان عنده 8 دنانير تساوي 100 درهم وعنده 100 درهم فهل يضم أو لا؟ ليش؟ لأنه لا يبلغ النصاب، 8 دنانير أقل من نصف نصاب، 100 درهم نصف نصاب، فيكون عنده الآن أقل من النصاب فلا ضم. طيب ثم قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض يعني إذا كان عند الإنسان عروض تجارة، وعروض التجارة ليست مخصوصة بمال معين، كل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة ولا تخص بمال معين. لو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة، لو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيع أو يشتري فيها فهذه عروض تجارة، هذه تضم في تكميل النصاب إلى الذهب أو إلى الفضة. فإذا كان عنده 100 درهم من الفضة وعنده عروض تساوي 100 درهم وجبت عليه الزكاة فيما عنده من العروض وفيما عنده من الفضة. فإذا قال قائل من الناس ليس عنده من الفضة نصاب وليس عنده من العروض نصاب، قلنا لكن المراد بالعروض القيمة وإنما الأعمال بالنيات، صاحب العروض لا يريد هذه العروض لأنه يبيع اليوم ويشتريها غدا يشتري غيرها غدا، إنما يريد إيش؟ يريد القيمة. فلذلك تضم قيمة العروض إلى ما عنده من النقدين في تكميل النصاب، واضح هذا ولا لا؟ طيب رجل عنده 80 درهم وعنده ثياب للبيع للتجارة تساوي 120 درهم تجب عليه الزكاة أو لا؟ تجب، لأنه يضم تضم قيمة العروض إلى الذهب أو الفضة. طيب ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد ويباح للذكر من الفضة الخاتم. الخاتم هو نائب الفاعل، يباح الخاتم، والمباح هو ما كان فعله وتركه على السواء، يعني ما لا يترتب على فعله عقاب ولا ثواب، إن فعله الإنسان لم يعاقب ولم يثب، وإن تركه لم يعاقب ولم يثب. ولكن استطرادا نقول المباح أصله على الإباحة، أصله على الإباحة، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، لكن قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء، قد يكون وسيلة إلى شيء فيعطى حكم ذلك الشيء. وأضرب مثلا بالبيع، البيع حلال وأحل الله البيع، هذا الأصل، لكن لو بعت بعد أذان الجمعة الثاني وأنت ممن تجب عليك الجمعة صار البيع حرام لأنه وسيلة إلى ترك الصلاة. لو بعت سلاحا في زمن فتنة وقتال بين المسلمين صار حراما لأنه إعانة على الإثم. لو بعت عنبا لمن يتخذه يصنعه خمرا لكان هذا حراما. طيب لو احتجت إلى ماء للوضوء صار الشراء واجبا. إذن فالمباح الحقيقة هو في أصله مباح، ولكن إذا كان وسيلة إلى شيء أعطي حكم ذلك الشيء، إن كان وسيلة إلى مأمور به أمر به وإن كان وسيلة إلى منهي عنه نهي عنه. وقول من قال من الأصوليين إنه لا وجود للمباح، أولا لأنه ليس فيه تكليف، وثانيا إنه لا بد أن يكون له أثر، أقل ما فيه إذا كان مباح أنه يضيع الوقت، وتضيع الوقت مكروه إذا اشتغل، يعني إذا اشتغل بالإنسان. ولكن الصحيح بلا شك أن فيه مباح. الله يقول وأحل الله البيت، وقال وأحل لكم ما وراء ذلك. فالصواب بلا شك أن الإباحة قسم من أقسام الأحكام الشرعية. يقول يباح للرجل من الفضة الخاتم، الخاتم هل هنا للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين والثلاثة والأربعة والخمسة، أو أن للوحدة؟ هذا هو الظاهر، أن الإنسان يباح له واحد من الخاتم، هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والثاني مما يباح طبيعة السيف، طبيعة السيف يعني ما يجعل على رأس السيف من الفضة، والحكمة من ذلك أن فيه إغارة للعدو، إغارة للعدو.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.